الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في المجلس الثالث من هذه القراءة السريعة للعقيدة الواسطية في 5 مجالس. المجلس الثالث، ونحن في يوم اليوم الأربعاء 27 من ذي الحجة العام 45 و400 ألف، الموافق 3 من شهر 7 العام 24 و2000، وقد وقفنا المجلس الثالث اليوم الثلاثاء، وهنا مكتوب الأربعاء. طيب، اليوم الأربعاء يعني اليوم 26 من ذي الحجة، صح؟ طيب، اليوم الأربعاء الثلاثاء 26 من ذي الحجة 45 و400 ألف، الموافق الثاني من شهر 7 العام 24 و2000، وقد وقفنا على قول المؤلف وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين.
اللهم
ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في إثبات صفة الرحمة، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما،
بسم الله الرحمن الرحيم،
حسن الله إليكم، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم،
وقوله كم،
وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما،
الله أكبر،
وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة،
الله أكبر،
وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
حسبه. هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي صفة لائقة بالله عز وجل، كررها الله في مواضع كثيرة من كتابه بصيغ متعددة، كلها دالة على صفة الرحمة. فقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا بالأمس أن الباء الاستعانة واسم الله مفرد مضاف يفيد العموم، يعني تستعين بكل أسماء الله، والله لفظ الجلالة معناه الإله المعبود بحق، والرحمن الرحيم عند اقترانهما، فالرحمن ذو الرحمة، أيش قلنا؟ الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. الرحمن على وزن فعلان دل على امتلاء، والرحيم على وزن فعيل صفة أيش؟ متعلقة بالفعل، وكان بالمؤمن رحيما يعني يوصل رحمته. إذن الرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل بالكتاب والسنة، ثبت بالكتاب والسنة، وعند اقترانهما يختلف المعنى يتفاوت. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة المتعلقة بذات الله، والرحيم ذو الرحمة الواصلة المتعلقة بفعل الله. لكن لو ذكر الرحيم وحده معناه الرحمن الرحيم، ولو ذكر الرحمن وحده معناه الرحمن الرحيم. إذا ذكر الرحمن وحده مثل الرحمن علم القرآن، ما معنى الرحمن؟ يعني الرحمن الرحيم. إن الله غفور رحيم، ما معنى الرحيم؟ يعني الرحمن الرحيم. أما اجتماعهم الرحمن الرحيم كما في البسملة الرحمن الرحيم، فتصير الرحمن الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء متعلق بصفة بذات الله، والرحيم ذو الرحمة الواصلة المتعلقة بفعل الله عز وجل. كذلك قال جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. طيب، لما قال جل وعلا ربنا وسعت كل شيء، هل هذا يدل على أن رحمة الله عز وجل وسعت حتى أهل النار وهم في النار؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الله قال ربنا وسعت كل شيء. طيب، كيف تكون رحمة الله أيضا وسعت أهل النار؟ لولا الله عز وجل يعني من رحمته لأهل النار عذبهم، والله قادر على أن يعذبهم أكثر وأشد مما يعذبهم فيه، لأن أفعال الله لا حد لها، لو شاء الله عز وجل لضاعف العذاب هذا ضعاف مضاعفة إلى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن مع ذلك ربنا جل وعلا يعذبهم عذابا شديدا وخالدين فيها أبدا، وفي رحمة الله مؤثرة في ذلك، لأن رحمة الله وسعت ماذا؟ وسعت ما رحمة الله؟ كل شيء. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. قال جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما أن علم الله عز وجل يسع كل شيء فلا تخفى عليه خافية. وقوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، يعني أوصى رحمته، وهذه رحمة خاصة للمؤمنين، وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، يقال فيها ما قلنا فيه قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما معنى كتب؟ ترى كتب هنا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما معنى كتب عليكم الصيام؟ يعني فرض عليكم الصيام. والله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، فرض على نفسه الرحمة، كما أن الله يحرم على نفسه كما حرم الظلم في الحديث المشهور يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، واضح؟ فالله يوجب على نفسه ويحرم على نفسه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن قال لك قال ما الدليل بأن الله يوجب على نفسه؟ قل قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله الإحسان على كل شيء. وما دليلك على أن الله يحرم على نفسه؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيما قال الله تعالى فيما يروى عن ربي تبارك أنه قال يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي، واضح؟ طيب هنا حرمت الظلم على نفسي بالمعنى اللغوي يعني الحرام الممنوع لغة، فالله عز وجل منع نفسه من أن يظلم مثقال ذرة، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل، فإن الله لا يظلم لكمال رحمته وعدله سبحانه وتعالى. يقول هنا كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيه إثبات صفة النفس لله عز وجل، والله له نفس تليق به، كما في قوله جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وفي الحديث القدسي إذا ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، فهذا أيضا على القاعدة نثبته لله نؤمن به لله عز وجل كما وصف نفسه في كتاب العزيز وكما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا الغفور الرحيم، الغفور الرحيم، الغفور ذو المغفرة والرحيم ذو الرحمة، واقتران الغفور بالرحيم أيضا يعطي معنى مستقل لكل منهما. لو قيل فلان رحمه الله يعني غفر له ورحمه، ولو قيل غفر الله له يعني غفر له ورحمه، لكن إذا اجتمعت المغفرة والرحمة فتكون المغفرة لها معنى والرحمة لها معنى، فتكون المغفرة دائما قبل الرحمة. لماذا؟ لما كما قيل التخلية قبل التحلية، فربنا جل وعلا يتجاوز عن العبد ويستره ثم يرحمه، التخلية قبل التحلية. ما معنى التخلية قبل التحلية؟ يعني لو أردت أن تصبغ هذا الجدار صبغا جديدا ماذا تفعله؟ شيء نظف صح بعدين تعطي الصبغة الجديدة، لو أردت أن تفرش فرشا جديدا أول شيء التخلية بعدين التحلية. فشوف هنا المغفرة والرحمة غالبا يمكن دائما تسبق المغفرة الرحمة، لأن الله يغفر ثم يرحم، واضح؟ طيب وقال جل وعلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن تلخص من هذا بأن الله عز اسمه الرحمن واسمه الرحيم ورحمته وسعت كل شيء، وربك الغفور ذو الرحمة، ذو رحمة ويرحم من يشاء، وكتب على نفس الرحمة، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه، دلة كثيرة كلها تدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، واضح؟ أتى أهل البدع فقالوا لا، الرحمة لا تليق بالله. سبحان الله، كيف لا تليق بالله وقد وصف الله بها نفسه؟ والله يقول أأنتم أعلم أم الله، غاية الأدب أنك تتأدب مع الله عز وجل فيما أخبر عن نفسه، فتقول أؤمن بما قال الله عن نفسه بأنه رحمن ورحيم وذو رحمة ويرحم وكتب على نفسه الرحمة وأرحم الراحمين ووسعت رحمته كل شيء، هذا هو غاية الأدب مع الله عز وجل. كيف تقول عن الله ما لم يقل عن نفسه؟ كيف تنفي عن الله ما أثبت لنفسه؟ قالوا لأن هذا لا يليق بالله. كيف لا يليق بالله وقد وصف الله بنفسه؟ يصف الله نفسه بما لا يليق؟ معاذ الله. قالوا لأن هذا لا يدل عليه العقل، لا يدل عليه العقل. كيف لا يدل عليه العقل؟ قال لأن العقل ما يدل إلا على سبع صفات، هذا جمهور الأشاعرة، بعضهم عقله يوصله أكثر إلى 13 صفة إلى يمكن ربما 20، لكن جمهورهم يقول العقل دل على سبع صفات وما سوى ذلك من الصفات فهو مؤول إلى الصفات هذه. ما هي الصفات التي دل عليها دلت عليها عقولهم، قالوا صفة القدرة. كيف؟ قال لو كان الله ليس له قدرة، لو كان عاجزا ما خلق. أكيد إيش ما خلق إلا لأن له قدرة. وصفة العلم، إذن ها إيش عشان تعرف القدرة العلم، ها العلم. قال لو لم يكن لها علم ما خلق. ما في واحد يصنع شيء إلا هو عنده علم، أكيد عنده علم عقلا، ها. طيب وبعد قال هو إيش صفة الإرادة؟ كيف عرفتم عقلا بأن الله صفة الإرادة؟ قال بالتخصيص. بالتخصيص كيف خص التخصيص؟ قال هذا طويل، هذا قصير، هذا نحيف، هذا سمين، هذا عالي، هذا في الأسفل، هذا عريض، هذا بارد، هذا حار، ها، هذا متعدد، هذا منفرد. كون أعطى كذا وسوف كذا، يعني معنى أراد كذا ولم يرد كذا، أراد كذا ولم يرد كذا. لو ما كان في لله إرادة ما حصل تخصيصات هذه المخلوقات المتفاوتة. احفظوا هذه. كيف عرف، كيف استدل الأشاعرة على إثبات صفة الإرادة لله عز وجل؟ بالتخصيص. بالإيش؟ بالتخصيص. بالماذا؟ راح نقول لكم يا بعد شوي. بالتخصيص يعني خص المخلوقات بصفات متفاوتة، فعن طريق التخصيص عرفوا أن لله عز وجل صفة الإرادة. فقالوا إذن الله عز له قدرة وله علم وله إرادة، وأيضا صفة الحياة. قالوا ما يمكن يكون ميت، لو لم يكن حيا ما خلق. فالعقل يدل على ماذا؟ على صفة الحياة. طيب وأيضا قالوا كونه حي لابد أن يكون متكلما سميعا بصيرا، متكلما سميعا بصيرا. فقالوا صفة الكلام والسمع والبصر. كم صار الحين؟ ايش السابع من ذكر فيها؟ ها؟ قلنا الحياة، القدرة، العلم، الإرادة، الحياة، الكلام، السمع، البصر. ايش العلم قلنا، الحياة قلنا، ها؟ واحد واحد بس، واحد اللي عارف يلا قول. ايه
العلم،
لا تذكر السبع.
نعم سبع.
يلا
العلم،
العلم واحد،
والقدرة،
القدرة اثنين،
والإرادة،
إرادة ثلاثة،
والحياة،
حياة أربعة،
والكلام والسمع والبصر.
كم صاروا؟ سبع. خلاص ما نقصني شيء، أنا حسبها للست. طيب هذه السبع كيف دل عليها العقل؟ بما بينا. طيب ما معنى صفة الرحمة؟ قال لا، طبعا المحرف ما يقول الله ما له رحمة ولم يسمي نفسه الرحمن الرحيم، في كتاب الله يقول نعم صحيح الله اسمه الرحمن الرحيم وذو رحمة ويرحم، لكن ليس معنى الرحمة الرحمة، إنما معناها إرادة إيصال الثواب، أو الثواب نفسه هو الرحمة، إما إرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه هو الرحمة. إذا قيل الرحمة معناها إرادة إيصال الثواب، أو تفسير آخر الثواب نفسه هو الرحمة، النتيجة الله جل وعلا ليس له رحمة. الإرادة، ها، أراد إيصال الثواب أو ثواب نفسه هو الرحمة، واضح؟ إذن إيش النتيجة؟ يعني الله جل وعلا غير متصف بالرحمة، لأن الرحمة لفظا صح في كتاب الله ثابتة، لكن معناها إرادة إيصال الثواب أو تفسر بالثواب نفسه، هذه الرحمة عند المحرفة. طيب ما حملكم على ذلك؟ لماذا لا تقوم بأن الله جل وعلا الرحمن الرحيم وصف نفسه بالرحمة وذو رحمة؟ قال لأن العقل ما يدل على صفة الرحمة، العقل ما يدل على صفة الرحمة. قلنا هب أن العقل لا يدل على صفة الرحمة، دل عليه الكتاب والسنة. إذا عقل قاصر وعجز أن يثبت صفة الرحمة لله فقد دل ماذا؟ الكتاب والسنة على ماذا؟ على إثبات صفة الرحمة. قال لا، العقل مقدم على النقل، هذه من قواعدهم الضالة المنحرفة، تقديم العقل على النقل. النقل يعني كتاب السنة، سمي نقل يعني ينقل، حدثنا حدثنا، فهم يقدمون عقولهم على النصوص الكتاب والسنة. فلذلك قالوا بأن الله عز وجل لا يتصف بالرحمة صح، قال عن نفسه أنه رحمن ورحيم وذو رحمة ويرحم، لكن غير متصف بالرحمة، وإنما الرحمة تؤول إلى معنى آخر دل عليه العقل، صفة الإرادة دل عليها العقل. فمعنى الرحمة عندهم إيصال الثواب إلى المرحوم، أو الثواب نفسه هو الرحمة. الرد عليهم: لو أن عقولكم قصرت عن إثبات صفة الرحمة فالله جل وعلا أعلم بنفسه، هو الذي وصف نفسه بالرحمة، فما نترك كلام الله جل وعلا عن نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه إلى قولكم بأن العقل ما دل على صفة الرحمة. هذا واحد. اثنان، صفة الإرادة كيف دل عليها العقل؟ ايش قلت لكم؟ كررت لكم بالتخصيص، هذا طويل هذا قصير هذا حار هذا بارد، صح؟ العقل دل على صفة الإرادة. طيب، ومن قال لك بأن العقل لا يدل على صفة الرحمة؟ بل لو سألت عامة الناس صغيرهم وكبيرهم القارئ والأمي، هل لله عز رحمة؟ قلت سبحان الله، الله يرحم رحمته، كيف الله ما له رحمة؟ فالعقل يدل على إثبات صفة الرحمة أوضح وأجل من إثبات صفة الإرادة. فالإرادة ثبتت بصفة بإيش؟ بالتخصيص كما تقولون. وأنا عن نفسي جربته كثيرا، أقول للطلبة للتخصيص التخصيص بالتخصيص دل على إثبات صفة الإرادة عند الأشاعرة، تسأل بعد شوي تقول إيش كيف عرفوا؟ يسكت. لكن قل للرحمة، الكل يدرك بأن الله أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء، والعباد لا غنى لهم عن رحمة الله طرفة عين. فلذلك حينئذ يقال لهم: لو أردنا أن نثبت بالعقل الصفة لله عز وجل، فدلالة العقل على إثبات صفة الرحمة أوضح وأجل من إثبات العقل لصفة الإرادة. فهم ماذا فعلوا؟ أثبتوا الإرادة بطريقة خفية تخفى على عموم الناس، وأنكروا صفة الرحمة الجلية الواضحة لعموم الناس. واضح؟ طيب، ثم أيهما أكثر ورودا في كتاب الله عز وجل، الإرادة ولا الرحمة؟ فيكم الرحمة تكدين؟ أكيد الرحمة وردت في كتاب الله أكثر بكثير أضعاف مضاعفة من ذكر الإرادة. الصيغ أيهما أكثر، صيغة الإرادة ولا صيغة الرحمة؟ الرحمة أكثر بكثير. أصلا الإرادة وصف الله نفسه بالفعل: إنما أمره إذا أراد شيئا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بينما الرحمة سمى نفسه الرحمن ولم يسمي نفسه المريد، سمى نفسه الرحيم ولم يسمي نفسه المريد، وأنه ذو رحمة ولم يقل ذو قدرة، وأن رحمة وأن قال كتب على نفسه الرحمة ولم يقل كتب على نفسه القدرة، وأنه أرحم الراحمين، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته غلبت غضبه. إذن صيغ ورود الرحمة بالعدد والصيغ أكثر بكثير من ورود صفة ماذا؟ الإرادة. فكيف تقول الله لا يتصف بالرحمة والرحمة معناها إرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه، مع أن الرحمة ذكرت في كتاب الله أضعاف مضاعفة وصيغ متعددة أكثر بكثير من ماذا؟ من ذكر الإرادة. ها الأشعري وده يقتنع، لكن قال لكن الرحمة يعني من صفات المخلوقين، والإرادة أيضا يتصف بها المخلوق، ها؟ لمن أراد الحج والعمرة تريدون عرض الحياة الدنيا، أما وصف الله المخلوق بالإرادة أيضا؟ ها؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، صح؟ هذا المخلوق أيضا موصوف بالإرادة. إذا أنتم يعني هربتم من وصف الله بالرحمة لأن المخلوق موصوف بالرحمة، ترى أيضا المخلوق موصوف بالإرادة. قالوا لا لا، ولكن إرادة الرحمن إرادة الله تليق به. قلنا لا لا، ورحمة الله تليق به، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمة المخلوق محدودة. قالوا ولكن الإرادة يعني الرحمة يعني صفة ضعف. قالوا أهل السنة والإرادة معناها ميل القلب لأن يفعل ما يريده المريد، قال لا، من القلب هذه إرادة المخلوق. قلنا لهم والرحمة هذه اللي تقول ضعف، رحمة من؟ المخلوق. المخلوق كما كان يضرب شيخنا ابن تيمية المثال، قال المخلوق لو أتي بفتاة عمرها 16 سنة وقد زنت، حكم الله فيها ماذا يا إخوان؟ تجلد 100 جلدة بكر، صح؟ ربنا يقول ولا تأخذكم بهما إيش رأفة في دين الله. يمكن بعض الناس يقول لا مسكينة جارية صغيرة ضحك عليها واحد، صح؟ ليش؟ لأن هذا في إيش؟ ضعف في رحمته. هذا المخلوق رحمته فيها ضعف، لكن الخالق رحمته تسع كل شيء. رحمة الله عز وجل تليق بالله، ورحمة المخلوق تليق بالمخلوق. ما إن كلما رأيت صفة متصف بها المخلوق نفيت عن الخالق، لأنك حينئذ أول شيء أنت مثلت ثم عطلت، اعتقد بأن صفة الخالق كصفة المخلوق فأراد أن يهرب من التمثيل فوقع في التعطيل. وصح قول من قال كل معطل ممثل. لماذا؟ لأن أصلا ما عطل إلا بعد ماذا؟ وقع في التمثيل، فهرب من التمثيل فوقع في التعطيل. وكان يغني عن هذا كله أن نقول رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، التي كتب على نفسه، هي تليق بالله عز وجل، ورحمة المخلوق تليق بالمخلوق، كما أن إرادة الخالق تليق بالخالق، وإرادة المخلوق تليق بالمخلوق، وإرادة المخلوق تليق بالمخلوق. واضح؟ هذه قاعدة نسير عليها. كل ما وصف الله جل وعلا بنفسه فهو من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، تليق بالله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعل هذه الصفات متفاوتة؟ حسب الإضافة. الإضافة هي التي تغير حقيقة الصفة. أهل العلم يضرب مثلا، قال كلمة رأس متكون من كم حرف؟ اللي هي الراء والهمزة والسين. لو وضعت لها إضافات مختلفة اختلفت الرؤوس هذه. نجرب، إذا قلت رأس الجبل هل يقال رأس الجبل؟ رأس الإنسان، رأس المال، رأس الطريق، رأس الوادي، رأس 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 رأس، هل هذه الرؤوس متماثلة؟ متماثلة؟ لماذا؟ كلها راء وكلها همزة وكلها سين، لماذا لم تتماثل؟ لأن الإضافات مختلفة. سمعت الإضافات؟ رأس الجبلي، إيش أعراب الجبلي؟ مضاف إليه. رأس الإنساني، إيش أعراب الإنسان؟ مضاف إليه. رأس المالي، إيش أعراب المالي؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة، صح؟ رأس الطريقي، رأس رأس رأس. هذه الإضافات لما اختلفت الرؤوس. فلا يمكن يشكل على الإنسان أن رأس الجبل مماثل رأس الإنسان، أو رأس الإنسان مماثل رأس المال، أو رأس المال مماثل رأس الطريق، أو رأس الطريق مماثل لرأس الموضوع، لرأس لرأس لرأس. الرؤوس كثيرة وهي متفاوتة تفاوتا كبيرا بحسب ما أضيفته. واضح؟ ولذلك الآن نأتي إلى مثلا كلمة وجه. إذا قيل وجه الله متكون كم حرف الوجه؟ الواو والجيم والهاء، صح؟ قل وجه الإنساني، وجه البيت، وجه الدابة، وجه السيارة، وجه 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 وجه، وجوه كثيرة. هل هذه الوجوه متماثلة؟ الجواب لا. السبب تفاوت الإضافة. لما تفاوتت الإضافة كما تقول أن وجه الإنسان لا يماثل وجه البيت، ووجه البيت لا يماثل وجه الحيوان، وجه الإنسان لا يماثل وجه الحيوان، وجه الحيوان لا يماثل وجه البيت، وإذا قيل وجه الله سيماثل وجه المخلوق. هذه مخلوقات كلها لما اختلفت الإضافات اختلفت الوجوه. فإذا أضيف الوجه لله عز وجل حتما هو مباين لوجه المخلوق، لأنه لم يقال وجه مطلقا وإنما قال وجه الله. فعند الإضافات تختلف الذوات، تختلف الحقائق، تختلف الكيفيات. لو قربنا أكثر قلنا وجه عمرو وزيد وخالد ومحمد وناصر، هل هذا وجوه متفاوتة ولا متطابقة؟ متفاوتة، معنى كلهم بشر وكلهم رجال وقد يكون في جيل واحد، لكن لما اختلفت الإضافة اختلفت الوجوه. بل لو قلنا وجه الإنسان نفسه لما كان صغيرا ثم لما صار مراهقا ثم لما صار شيخا، هل وجهه سيبقى صورته واحدة ولا يتغير من صغره إلى شبابه إلى شيخوخته؟ يتغير ولا؟ سبحان الله، وجه إنسان واحد يتغير من فترة إلى فترة إلى فترة. وإذا قيل الله له وجه سيكون مثل وجه المخلوق؟ المخلوق نفسه ما تماثل وجهه بين فترة وفترة، كيف سيتماثل مع وجه الله عز وجل؟ ذاك السني يثبت لله ما أثبت نفسه وهو مطمئن. قلنا أصلا هنا قيل وجه الله، بما أن أضيف إلى الله إذن هو وجه يليق بمن؟ بالله. وبما قيل وجه المخلوق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجه المخلوق يليق بالمخلوق ووجه الخالق يليق بالخالق. القاعدة قال كل هذا كما يقال ذات الله وذات المخلوق. هل ذات الخالق كذات المخلوق؟ إذن ما يقال في الذات يقال في الصفات، فيقال كل صفة لله عز وجل لا تماثل صفة المخلوق، كما أن ذات الله عز وجل لا تماثل ذات المخلوق. فقيل هكذا القاعدة، اكتبها: القول في الصفات كالقول في الذات، القول ها في الصفات كالقول في الذات، كما له ذات تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، كذلك له صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين، والحمد لله. الآن عرفنا القاعدة ننطلق مسرعين لأننا ماشيين على القاعدة، تمام؟ طيب، وقوله تعالى
أحسن الله إليكم، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
هل نصف الله عز بصفة الرضا؟ هل الله يرضى؟ نعم، ربنا يقول ذلك، أسأل الله أن يرضى عنا وعن والدينا وعن المسلمين. كيف الله ما يرضى؟ ماذا يقول المحرف اللي سمي نفسه مؤول؟ الرضا معناه إرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه، النتيجة يعني الله ما يرضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى، إن للتوكيد واللام للتوكيد مزحلقة، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يرضى، بل الله يؤكد يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. ما معنى لقد؟ اللام هذه موطئ القسم، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق. لقد رضي الله، وأنت تقول الله عز وجل لا يرضى، قال: ما أقول الله ما يرضى، أقول إيش؟ يرضى معناها يريد إيصال الثواب أو الثواب نفسه، هذا معنى الرضا. لماذا هذا التحريف؟ فلنقول بأن الله يرضى رضا يليق به، ليس كرضا المخلوق، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. استمر.
وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
الشاهد: وغضب الله عليه. هل الله عز يغضب؟ نعم، كما قال الله عن نفسه: وغضب الله عليه وباب غضب على غضب غير المغضوب عليهم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. الله يغضب غضبا يليق به. يقول المحرف: لا، يعني الله يغضب، انت تعرف الغضب اصلا ايش؟ الغضب معناه ارتفاع ضغط الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الاوداج والخروج عن السيطره، هذا الغضب. يقول: هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق مش غضب الخالق. غضب الخالق ايش يا اخوان؟ يليق به. وغضب المخلوق يليق به. هل غضب الناس واحد؟ ها، في ناس شديد الغضب أقل كلمة انفجر، وفي ناس غضب حليم بالسنتين يغضب مرة. يلا يا رب ترزقنا. ها، أليس كذلك؟ تفاوتون الناس ولا لا؟ تفاوتون. بل لو جاء من يستفتي يقول أنه طلق امرأته وهو غضبان، ماذا يقال له؟ ها، هو الشخص نفسه، هل كان غضبك شديدا حتى أغلق عليك ما تعرف اليمين من الشمال، ما تعرف الباب من الشباك؟ قالي: والله كنت ما أدري إيش أقول. ما يقع طلاقك لأنك أنت مغلق عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا طلاق في إغلاق. لكن هو أتى بعد يوم ثاني مطلق بعد. ها، كنت غضبان، هل كان غضبك شديدا؟ لا والله، بس يعني قلت لها جيب لي ماء، جيبي لي ماء، جابت ماء حار. الله انت تنسون عصرت ها لا المغض يقع الطلاق يمطوع، ذاك يوم قلت لي ما يقع واليوم تقول لي وقع، ذاك يوم غضبك كان ايش جنونيا كان شديدا واليوم غضبك معتدل تمسك نفسك، لكن قررت قلت خلنا اطلقها. اذا هنا يا اخوان الشخص نفسه اختلف غضبه من لحظة ولحظة، أليس كذلك؟ فإذا قيل الله يغضب معناه مثل المخلوق، غضب الله يليق به وغضب المخلوق يليق به، والقول في الصفات كالقول في الذات، كما له ذات تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، كذلك له صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين. فنقول الله يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى، لكن يعني الغضب يعني صفة مذمومة. أما قالت الأربعين النووية جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال لا تغضب، حديث مشهور حديث أبي هريرة صحيح البخاري بأربعين النووية. فالغضب أصلا إيش صفة مذمومة، كيف نصف الله بها؟ نحن وصفنا الله بها أم الله الذي وصف نفسه؟ الله الذي وصف نفسه، أنا ما تعديت ووصفت الله جل وعلا بما لم يصف بنفسه، بل قلت عن الله ما قال عن نفسه. ثم هل الغضب صفة مذمومة مطلقا ولا ذات أحيانا تكون تارة تكون مذمومة وتكون تكون إيش ها محمودة ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب وكررها مرارا، هل كان يغضب أو لا؟ كان يغضب، حتى تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه، ما كان يغضب نفسه إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه يغضب لله. إذا الغضب لله هذا ماذا؟ محمود أو مذموم؟ محمود، ها محمود طلع لي محمود، محمود. إذا كان غضب لأمر يستحق الغضب، يعني واحد حضر الدرس أربع النووي لا تغضب قال خلاص هذا ما راح أغضب، أتى واحد وتحرش بأهله بالسوق ووضع يده على زوجته قال ارفع يدك أنت أريد دارت حديث لا تغضب، ها يصلح هذا؟ لا، لا تغضب في موضع لا يستحق الغضب. أما الغضب لموضع يستحق الغضب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كان يغضب إذا كان الأمر يستحق الغضب. إذن الغضب صفة ليست محمودة على الإطلاق وليست مذمومة على الإطلاق، تارة تكون محمودة وتارة تكون مذمومة. أما الله عز وجل فلا يتصف إلا بالكمال، فالله عز يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى، كما أن له ذات لا تماثل صفات المخلوقين، له صفات لا تماثل صفات المخلوقين تليق به. على القاعدة استمر.
وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه،
إذن هذه الآية أيضا كغيرها إثبات صفة إيش السخط، الله يسخط بما يليق به، وكرهوا رضوانه الله يرضى بما يليق به لا يماثل المخلوقين. نعم كمل.
وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم،
هذه الآية فيها إثبات صفتين، آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، وهذه الآية مما تقصد ظهر المحرفة. لماذا؟ لأن المحرفة يقول آسفونا ومعنى الله عز يغضب يغضب، وإنما معناها إيش إيصال العذاب إلى من يستحقه يريد أن يوصل. كان طيب هنا الله جل وعلا فرق بين هذا وهذا، قال فلما آسفونا انتقمنا، الانتقام هو إيش متى حصل؟ بعدما غضب الله عز وجل، فالغضب شيء والانتقام شيء، الانتقام هو أثر الغضب، ففرق الله بين ماذا وماذا؟ بين آسفونا وانتقمنا، فصار هنا المحرفة ما يسعفهم، هذه الآية ما تسعفهم، فهي إيش خاص من ظهورهم، لأنهم يقولون غضب الله معناه أنه يوصل العذاب يريد إيصاله أو العذاب نفسه، لكن هنا ربنا جل وعلا ذكر الأمرين، ذكر الغضب وذكر ما ترتب على الغضب، لما آسفونا انتقمنا منهم، والله عز وجل يغضب غضبا شديدا يليق به وينتقم، عزيز ذو انتقام. ولذلك من الناس من يكفر بالله عز وجل عندما يقول أن غضب المخلوق أشد من غضب الله، نعوذ بالله، انظر إلى الضلال المبين والكفر العظيم، فتجده يحلف بالله كاذبا، لكن ما يحلف بالولي كاذبا. لما؟ قال هذا الولي إذا حلفت به وكذبت يغضب عليك غضب لا يفعلن بك كذا وكذا، لكن ربنا احلف به واكذب غفور رحيم. ايش معنى هذا؟ ان غضب الولي ايش؟ اشد من غضب الله. ما في مخلوق لا ولي ولا غير ولي هو اكمل من الله، لا في غضبه ولا في رضاه ولا في رحمته ولا في عذابه ولا في سخطه ولا في عطائه ولا في كرمه ابدا. صفات الله اعلى من كل شيء، وهو العلي الاعلى في ذاته وصفاته وقهره لجميع مخلوقاته، ليس كذلك؟ إذن ما يقال بأن المخلوق غضب أشد من غضب الله، كلا، بل الله جل وعلا أشد غضبا من جميع المخلوقات، لأنه كماله في كل شيء، في كل شيء من صفاته له الكمال، الكمال المطلق سبحانه وتعالى. إذن هنا فرق بين ماذا وماذا؟ لما آسفونا انتقمنا. طيب، وقوله
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم.
كره، هل يقال بأن الله يكره؟ نعم يكره، يحب ويكره ويرضى ويسخط على ما يليق به، نؤمن بهذا. نعم.
وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هل الله جل وعلا يمقت يعني يغضب يبغض بغضا شديدا؟ نعم، كما قال عن نفسه كبر مقتا عند الله يعني بغضا شديدا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون على الوجه اللائق به. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة الإتيان، هل الله يأتي؟ شيكم، كيف عرفتم من الله يأتي؟ الله قال عن نفسه يأتي، فبما أن الله يأتي قال عن نفسه فنقول يأتي الله في ظلل من الغمام، واضح؟ نعم. وقال جل وعلا
وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك،
نعم يأتي ربك، واضح. نعم.
وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.
جاء ربك، صفة المجيء، هل ربنا جل وعلا يجيء؟ نعم. من قال لك ذلك؟ الله قال لي ذلك في كتابه وجاء ربك. ماذا يفعل المحرف؟ يقول جاء ربك يعني جاء أمر ربك، يعني في إيش؟ على حذف المضاف، على حذف المضاف، وهذا في اللغة سائغ. تقول قرأت هذا الحديث في البخاري، ماذا تقصد في البخاري؟ في البخاري إيش يعني؟ ها قرأت، إذن إيش في كتاب البخاري؟ ما قلت كتاب، حذفت الحذف، هذا صائغ مستصاغ في اللغة، لكن لما قلت قرأت هذا الحديث في البخاري في قرينة تدل على أني قرأته في كتاب البخاري، وهي كلمة قرأت. إذن ليس هنا الأمر بالهوى، إنما قدرت كلمة ماذا؟ كتاب، لأن الصياغة تدل عليها بدليل كلمة شروط كلمة قرأت، واضح؟ وإذلك لا، إذا قالك قال ما اسمك؟ قال عامر، في تقدير وما في تقدير، ما هو التقدير؟ اسمي عامر، صح؟ ما قال اسمي عامر، قال عامر. طيب لكن سؤالي ما اسمك؟ جوابه عامر، حذف، وهو ايش حذف؟ ما في داعي يقول اسمي عامر، عامر فهمت، هو فهم وانا فهمت. طيب الان سيغير الجواب، ما اسم ابيك؟ احمد. شلون؟ مرة يقول عامر مرة يقول أحمد. السؤال الأول اختلف عن السؤال الثاني، لما كان السؤال الأول ها ما اسمك؟ الجواب عامر. لما اختلف السؤال ما اسم أبيك؟ قال أحمد. ما اسم جدك؟ قال عامر. طيب ايش عرفنا باسم؟ نخال عيالي. طيب عرفت؟ عرفت شلون؟ اسم عامر، أحمد عامر. كيف عرفت؟ كيف عرفت ان السؤال الاول مختلف عن الثاني؟ صيغه، هنا قلت له ما اسمك، مره ثانيه قال ايش؟ ما اسم ابيك؟ ما اسم جدك؟ في حذف ولا ما في حذف؟ في حذف ولا ما في حذف؟ في. طيب وجاء ربك، على اي اساس تقول وجاء امر ربك؟ ما الذي جعلك تقحم كلمه ها امر ربك؟ قال وجاء ربك، قال انت بعد أقحمت اسمي عامر. قلت أنا في مناسبة حدث إذ أني سألته ما اسمك فقال عامر، يعني معناه اسمي عامر، واضح؟ تبهتم؟ لكن وجاء ربك، على أي أساس أنت تقحم كلمة وجاء أمر ربك؟ قل هكذا تستطيع تقحم كلمات كثيرة على راحتك. جاء أمر ربك، جاء خبر ربك، جاء رسول ربك، جاء غضب ربك، جاء مثلا أمر ربك، جاء جاء جاء، تحط على كيفك، ما يصلح. لابد أن إيش تكون في قرينة تدل على المحذوف الكلمة الفلانية لا من هواك. وإذاك لو أن إنسان هكذا وضع من هواه الناس ما تستصيغ الكلام وتفهم خطأ وتفهم العكس، كما لو قال قال زارنا الأمير، ايش تفهم منه؟ من اللي زارك؟ قال لا أنا قصدي في شيء محذوف، زارنا خادم الأمير. تقول له زار الأمير عقل شيء، تقول لي زار، يقبل هالكلام؟ ما يقبل، صح ولا لا؟ زار الأمير مع زار الأمير، قال حذف، قال مو على كيفك تحذف تقول لي زار الأمير وخليتنا صدق أخذ تقول لي خادم الأمير، ما تستصاغ. أعطني دليل على أن في كلمة محذوفة يدل عليها السياق، واضح؟ إذا ما كان في كلمة محذوفة تدل، ما كان في سياق يدل على الكلمة محذوفة، إذا الكلام على ظاهره زار الأمير يعني زار الأمير، واضح؟ ذاك بعض الناس يقول دخل على فلان كذا المسؤول، فقلت له كذا وكذا وكذا، قلت له كذا، قال لا بقلبي، ها بقلبي، قول قلت بقلبي، مو تقول قلت آخر شيء تقول بقلبي، ما الناس ما تستصيغ هذا الشيء. وهكذا في كتاب الله، أو يأتي ربك، من الذي يأتي؟ ربك، حتى ربنا فرق، قال هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، في فرق. فيأتي ربك يعني يأتي ربك، جاء ربك يعني جاء ربك. طيب إيش المانع أن تقول جاء ربك كما قال الله عن نفسه؟ قال لا يليق بالله. لو كان هذا لا يليق بالله لماذا الله يقول عن نفسه؟ حتى بعضهم عنده مبالغة في الضلال ويقول لو قلنا جاء ربك لكفرنا. لا كفرت، ليش كفرت؟ قال لأن لو أخذنا على ظاهر القرآن كفرنا. وهل ظاهر القرآن يدل على الكفر؟ أنتم ماذا فعلتم الآن؟ جعلتم ظاهر القرآن دالا على الكفر بدليل أن من أخذ بظاهر القرآن فقد كفر. وهذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا. القرآن هدى ظاهره وباطنه، ظاهره معانيه، مش ظاهره الكفر، ظاهره التمثيل، حتى تقول ظاهره كفر ولو أخذنا بظاهره. لكن هكذا فعل بهم الضلال المبين، حتى جعلوا كلام رب العالمين ظاهره دال على الكفر واحتاج إلى تحريف ويسمونه ماذا؟ تأويل. أما أهل السنة فيقول وجاء ربك يعني من جاء؟ أعرفها أعرفها، جاء ربك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، ربه فاعل مرفوع بالفعل وعلى رفعه الضمة الظاهر آخره، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ربه فاعل، ما الذي جاء؟ من؟ ربه، الرب هو الذي جاء. نؤمن بهذا أو لا نؤمن؟ لماذا؟ لأن الله قال عن نفسه في كتاب العزيز على الوجه اللائق به لا يماثل صفات المخلوقين، نؤمن بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والحمد لله. كمل.
وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله
هنا يعني ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني إشارة أن الله يجيء في ذاك اليوم. وقد قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، لكن هنا تنبيه بعد، وجاء ربك والملك صفا صفا ليس المعنى كما يتبادر إلى كثير من الناس إلا بعد ما تبين من كلام العلم، أن ليس المراد وجاء ربك والملك صفا صفا يعني الملائكة جاءوا مع الله، وإنما هنا ذكر الحال وجاء ربك حال كون الملائكة صفا صفا، وليس وجاء ربك والملائكة صفا صفا يجيئون مع الله، لا، وإنما يجيء الله وعند مجيئه سبحانه وتعالى بما يليق به، لا نعلم كيف إذ لا نحيط به علما، يجيء الله والملائكة حينئذ في تلك في مجيء الله أو عند مجيء الله إيش فيهم؟ صفا صفا. في فرق بالمعنيين؟ ليس المعنى يجيء الله ويجيء معه الملائكة صفا صفا، وإنما المعنى إذا جاء الله فإنه يجيء والملائكة حينئذ صفا صفا. واضح؟ طيب. وقوله ويبقى،
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه من الآيات القاصمة لظهورها البدع. فإن الله عز وجل يقول ويبقى وجه، يبقى فعل، وجه فاعل، من الذي يبقى؟ وجه، صح؟ واضح. إذن الله له وجه كما وصف نفسه جل وعلا، وموصوف وجه الله عز وجل بالجلال والإكرام. الجلال والإكرام هنا وصف للوجه أو وصف لذو؟ نشوف هل هي وصف، عفوا، الجلال هنا والإكرام وصف للرب ولا وصف للوجه؟ في كم كلمة هنا؟ ويبقى وجه ربك، صح، والكاف كلمة بعد، ذو معنى صاحب، ذو الجلال والإكرام. الآن ما هو الموصوف بالجلال والإكرام؟ الوجه ولا الرب؟ الوجه ولا الرب؟ كيف عرفتم؟ أنا أقول لكم كيف عرفنا، لأن الدورة تريدنا سريعا. ذو من الأسماء الخمسة التي ترفع على رفعها الواو نيابة عن الضمة، وتنصب على نصبها الألف نيابة عن فتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة، صح؟ يقال جاء ذو جاه، رأيت ذا جاهل، مررت بذي جاه. إذن هنا ذو مرفوعة وعلى رفعها الواو نيابة عن الضمة. الكلمتان التي سبقتا ذو كلمة مرفوعة وكلمة مجرورة. الكلمة مرفوعة ويبقى وجهه، وجهه إيش يا إخوان؟ مرفوع، صح؟ ويبقى وجهه لأنه فاعل مرفوع. وجه ربي، ربي هنا مضاف إليه مجرورة، صح؟ ذو صفة، والصفة تتبع الموصوف في الحركات. إن كان الموصوف مرفوعا الصفة تكون مرفوعة، إذا كان الموصوف منصوبا الصفة تكون منصوبة، إذا كان الموصوف مخفوضا الصفة تكون مخفوضة. هنا الآن مرفوعة، صح؟ لأن ذو من الأسماء الخمسة التي ترفع على رفع ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، فلا بد أن تكون هنا ذو صفة لمتقدم مرفوع وليس بمخفوض، وهو الوجه. فقال ويبقى وجه ربك ذو، إذن هنا ذو صفة للوجه وليست للرب. ونلاحظ هنا ربنا ذكر شيئين اثنين، ذكر الوجه وذكر الرب، ذكر الوجه والرب، ليس كذلك؟ فالصفة هنا للوجه، فلو كانت الصفة للرب لقال إيش؟ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآية في أي سورة؟ الرحمن، في آخر سورة الرحمن. ماذا قال جل وعلا؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هناك ذي صفة للرب لأن مخفوضة، لكن هنا قال ذو، فلما ذكر وجه ذكر رب، ذكر بأن الوجه رب، إذن الوجه صفة لله عز وجل، صفة للرب. واضح؟ إذن هنا قال ويبقى وجه ربك. أهل البدع ماذا يقولون؟ يعني كل من عليها فان ويبقى الوجه ويفنى الله. هذا كلام عرب ولا عجم؟ إذا قال قائل ويبقى وجه ربك معناه سيذهب الله ويبقى وجهه، هذا هذا تفهمه؟ هذا أنت الفاهم هكذا أنت؟ والله سخيف إذا هذا فهمك. يعني لو قال قال عندي 100 رأس من الغنم، يعني عنده إيش؟ بس رؤوس؟ هل هذا معناه؟ لا، عنده 100 رأس من الغنم، ذوات ولا فقط رؤوس؟ ذوات. فهذا كلام العرب، إذا قال قائل لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم، يجي حضر وغطي وجهه، إيش قايل لك أنا؟ كانت تقول وجهك أنا جيت مغطي وجهي، لا يعني ما لا أشوفك أنت كلك، صح ولا؟ هذا المقصود. فهنا الوجه صفة لله عز وجل، ومعناه المراد يبقى الله، مش يبقى وجه دون ذاته، يبقى الله كل من عليه فان ويبقى الله، لكن الله عز وجل له وجه موصوف بالجلال والإكرام بهذه الآية وآيات أخرى، واضح؟ طيب الوجه يأتي بمعنى الجهة، فمثلا أينما تكون فثم وجه الله، يعني في أي جهة تتوجه فهناك الله، تتجه إلى الله. طيب لكن ليس كل مرة يسعفك هذا الكلام، هل معنى ويبقى وجه ربك ويبقى جهة ربك؟ ما يستقيم، يبقى وجه ربك لأنه موصوف بالماذا؟ بالجلال والإكرام. ما توصف الجهة بالجلال والإكرام، لله هو جل وعلا ذو وجه موصوف بالجلال والإكرام كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله
كل شيء هالك إلا وجهه.
طيب هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه فسرت بماذا؟ يعني كل شيء من الأعمال هالك لا أجر فيه ولا ثواب إلا ما أريد به وجه الله، يعني من الأعمال الخالصة الصحيحة المتبع بها رسول الله. إذن الأعمال التي يراد به وجه الله هي التي تبقى، وما سواها هالك. وهذا المعنى لا ينافي إثبات صفة الوجه لله عز وجل، كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجه الله، أيضا هذا دليل على إيش؟ إثبات صفة الوجه لله عز وجل. المراد من الآية أن الله عز وجل يجعل الأعمال كلها هباء منثورة إلا ما أريد به وجهه، ولكن معنى هذه اللفظة، اللفظة غير معناها غير المراد، معنى هذه اللفظة ماذا؟ إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فالله له وجه موصوم بالجلال والإكرام. نعم. وقال تعالى
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي،
هذه الآية قاصفة لأهل البدع قسم الظهور، ففي الآية إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأهل التحريف اللي يسمون اسم أهل ماذا؟ التأويل، قالوا أن اليد معناها القدرة، اليد معناها النعمة، وليس معنى اليد التي هي اليد. نعم يأتي في لغة العرب اليد بمعنى النعمة واليد بمعنى مثلا القدرة، نعم، لكن وتأتي اليد بمعنى اليد، والسياق هو الذي يحدد المعنى. فهنا لو فسرت اليد بالقدرة أو بالنعمة فماذا يحصل؟ من القائل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله عز وجل. لمن قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لإبليس. لو كان اليدين بمعنى القدرة لرد إبليس، إبليس معاند، لقال وأنا خلقتني بقدرتك، لكن هنا اليد معناها اليد، بدليل أن إبليس ما قال وأنا خلقتني بقدرتك. ما الذي خلق بقدرة الله؟ كل المخلوقات مخلوقة بقدرة الله، فلم تكن حينئذ مزية لآدم عليه السلام أنه مخلوق بيد الله، لكن آدم عليه السلام من خصائصه مما خص الله به وميزه أن خلقه بيده. الدليل أن الناس كان في حديث السبع الحديث الطويل حديث أبي هريرة في الصحيحين، يأتون آدم عليه السلام فيقول يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ إلى آخره. يأتون بعد آدم من؟ نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا واحد يقول له أنت الذي خلقك الله بيده إلا آدم. لو كان اليد معناه القدرة فكل الناس خلقوا بقدرة الله، حتى إبليس نفسه، واضح؟ قصمنا ظهرهم. القاصمة الثانية أن هنا ذكر الله بيدي، هذا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مثنى. فلما قال بيدي بالتثنية ما يستقيم أن يفسر إيش؟ ما منعك أن تسجد ها بقدرتي؟ كيف بقدرتي؟ هذا كلام أعجمي ما يعرف عربي يكسر، واضح؟ هكذا ربنا يقول بيدي، التثنية دالة على أنه أراد اليدين الحقيقيتين اللاقتين به سبحانه وتعالى. لو أراد القدرة لقال ما معك أن تسجد بقدرة، بيدي، قال بيدي، واضح؟ طيب، إذن هنا واضح جدا بأن أراد الله عز وجل أن يقول لي لإبليس ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي اليدين اللائقتين بالله سبحانه وتعالى. طيب أكمل.
وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
الله أكبر. اليهود أثبتوا الصفة، صفة اليد لله عز وجل، يهود. طيب أهل البدع ماذا يقولون؟ إذا أثبتتم لله صفة اليد فأنتم يهود، أنتم صهاينة، أنتم مثل ما يقول اليهود. رويدة رويدة. أو كلما قال اليهود قولا فهو لازم أن يكون باطلا؟ طيب اليهود يقول موسى نبي الله ونحن نقول موسى نبي الله، صرنا يهود. طيب اليهود يؤمنون بالجنة والنار ونحن نؤمن بالجنة والنار. اليهود يقول في ساعة وفي قيامة ونحن نقول في ساعة وفي قيامة. هذا اتفق مع اليهود واتفق اليهود معنا على أمر على حقيقة من الحقائق، هل معنى هذا أن نحن مثل اليهود؟ طيب كل البشر اتفقوا على أن الإنسان يموت، في أحد مختلف على ذلك؟ حقيقة الكل متفق عليها، هل معنى هذا أن كل عقائد واحدة ولا دين واحد؟ لا. فاليهود أثبتوا صفات لله عز وجل وهم أهل كتاب، عندهم في كتابهم في التوراة كما سيأتينا إن شاء الله في عند قوله وما قضى حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، نجد هذا عندنا في التوراة. سر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الله يقول في حق نبيه بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هنا ماذا، ما الذي نختلف مع اليهود وما الذي أساء اليهود فيه في حق الله عز وجل؟ لا لأنهم قالوا يد الله أثبتوا اليد لله، وإنما قولهم ماذا؟ مغلولة. وإذاك لما رد الله عليهم قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هنا وقف لازم، بل يداه مبسوطتان. ما أنكر الله عز وجل أن له يد، أن له يدين، وإنما قال وصف اليدين بأنما إيش؟ قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. البدع قال بل يداه مبسوطتان، يعني بل نعمتاه الظاهر والباطنة، الظاهرة والباطنة، فخالفوا بذلك حتى اليهود. الجواب على هؤلاء لما قال نعمة الله ظاهر باطنة، طيب والأدلة الأخرى ما ملك أن تجد ما خلقت بيدي؟ لا يقال عن اليد بأن معناها القدرة أو النعمة والله عز يصفها بالتثنية ويصفها باليمين ويصفها بالقبض ويبسطها بالبسط، فكونها موصوفة بالتثنية وبالقبض وبالبسط كل ذلك يدل على أنها يد حقيقية، لا كما يقولون إنما معناها قدرة ولا نعمة، واضح؟ إذن بل يداه مبسوطتان، فوصف الله نفسه جل وعلا باليدين المبسوطتين. السؤال: صفة اليد صفة كمال ولا نقص؟ كمال. أعيد السؤال: صفة اليد صفة كمال ولا نقص؟ أقول مجمعين. سؤال مرة ثالثة: صفة اليد كمال ولا نقص؟ كمال. ها، يعني يوسف ما عندك أولاد، ها الله يرزقك، هل تسأل الله أن يرزقك ولدا له يدان ولا ولد بدون يدين اسمك؟ ها، إذا صفة اليد أصلا صفة ماذا؟ صفة ماذا؟ كمال. كمال في من؟ في من؟ في المخلوق. ما الذي أعطى المخلوق يدين؟ الله عز وجل هو أولى بالكمال، الذي يعطي المخلوق الكمال هو أولى بالكمال، ولكن هل هما يدان مضافتان إلى الله ولا هكذا بالإطلاق؟ الله إلى الله صح. والصفة إذا أضيفت إلى مضاف فهي بحسب من أضيفت إليه، صح ولا لا؟ فيقال يد الله، يد المخلوق، يد الإنسان، يد البعير، يد الفيل، يد البعوضة، يد 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 يد. هل هذه الصفات متماثلة متطابقة؟ كلا. السبب اختلاف الإضافة، تختلف الأيدي. فلقال أن يقول أنا أجزم بأن يد البعير ليست كيد الإنسان مختلفة، ويد الإنسان ليست كيد الفيل مختلفة، بل يد الإنسان تختلف عن يد الإنسان، بل يد اليمين تختلف عن الشمال، بل يد اليمين تختلف من مرحلة إلى مرحلة، من صغرها إلى وسطها إلى كبرها، اليد نفسها قبل الإصابة تختلف بعد الإصابة، اليد نفسها بعد العملية غير إيش قبل العملية، قد تكون أحسن وقد تكون أسوأ. إذا كانت اليد نفسها تختلف من مرحلة إلى مرحلة، إذا قيل الله له يد المخلوقات سيتماثلان، إلى أين تذهبون؟ ربنا يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يد يقبض بها الأرض ويطويها السماء مثل يد المخلوق، معقول؟ أم أنها يد عظيمة كريمة تليق بالله عز وجل؟ جواب الأول والثاني. الثاني قطعا ما في مجال أن الإنسان يفكر ولو لحظة بأن إذا أثبت الصفات لله عز وجل يلزم من ذاك المماثلة، ولا يعرف هذا ولا يطلع على هذا على عقول أحد إلا أهل البدع، لأنهم ماذا فعلوا؟ مثلوا ثم عطلوا. ولا حتى العام يقول الموت بيد الله، ما يفكر إذا قال الموت بيد الله يعني يده يد الله كيد المخلوق، ما يفكر أبدا ولا يأتي في نفسه. الله له حياة، المخلوق له حياة، هل يتماثلان؟ كلا. الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، يتماثلان؟ كلا. الله له وجه وله يدان، يتماثلان؟ والمخلوق له وجه، ما يتماثلان. الخالق تليق بصفاته والمخلوق تليق به صفاته. نعم كمل.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
لحظة، بالنسبة لصفة اليد لله عز وجل، كم يد لله عز وجل؟ يد واحدة أم يدان أم أيدي كثيرة لا يعلم عددها إلا هو؟ ها؟ أي جواب الأول والثاني والثالث؟ ثاني، يدان صح؟ لكن الله عز وجل قال في كتابه تبارك الذي بيده الملك، وقال جل وعلا بل يداه، ما منك أن تزل المقلق بيدي، ما منك أن تزل المقلق بيدي، وقال مما عملت أيدينا. ألا تلاحظون؟ مرة قال بيده، مرة قال بيدي، مرة قال بأيدينا. هل يقال الله له يد ويدان وأيدي كثيرة، ولا يقال الله له يد واحدة، ولا يقال الله له يدان مبسوطتان، ولا نقول الله أعلم؟ عبد اللطيف مصر، لا إله إلا الله. ما اسمك؟
فراج.
شو تقول؟ هات صدي كامل صغير هذا والمبسطة مو صغيرها بالجامعة ها. في عد له قول آخر؟ الله أعلم. شو رأيكم الله أعلم؟ أكيد الله أعلم. ما اسمك؟ ما اسمك؟ ليش ما قلت الله أعلم؟ عارف اسمه ناو صح؟ اللي عارف الجواب ما يقول الله أعلم، أعطيك الجواب. وهذا هو الحق، لله يدان ولا منافات. إذا قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، بيده، هل معنى هل بيده ينافي بل يداه مبسوطتان؟ ما ينافي، بدليل أن لقائل يقول أشرت إليه بيدي، هل معنى أشرت إليه بيدي يعني ما لي يد ثانية؟ لا. كتبته بيدي، هل يدل كتبته بيدي أن ما لي يد ثانية؟ لا صح. ضربني على يدي، ما يعني ما عندي يد ثانية. فكلمة تبارك بيده الملك لا ينافي أن يكون له يدان، اتفقنا صح؟ مع أن قول جل تبارك الذي بيده مضافة، والمضاف يفيد إذا، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، كقوله وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله، واضح؟ طيب الإشكال أين الآن؟ بل يداه عرفنا. إذن هو إيش؟ مبسوطتان يدان. أيدينا، أيدينا جمع صح؟ أيدينا يا أخوان مثل قلوبكما. المثنى إذا أضيف أنه يجمع. قال جل وعلا إن تتوبى إلى الله، كم امرأة إن تتوبى؟ امرأتان صح؟ وكل واحدة عندها كم قلب؟ مجموع القلب هو قلبها. لم يقل الله عز وجل فإن تتوبى إلى الله فقد صغت قلباكما، ماذا قال؟ قلوبكما. لأن المثنى إذا أضيف يجمع. فكما قال عن القلبين قلوب، قال عن اليدين أيدينا. أيدينا مضافة، أيدينا مضافة إلى نا، فعند الإضافة المثنى يجمع. وليس المراد أيدينا أينه أيدي كثيرة، وإنما لأنه مثنى أضيف فالمثنى أضيف يجمع، بدليل أن قال الله عن قلبين اثنين إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. فثبت حينئذ بما لا يدع مجال الشك بأن الله عز له كم يد؟ يدان. وبعد تتبون سريع، بس أنا شوي مو متعود على السريع. وبعد أيهما أكمل، اليدان ولا الثلاث والأربع؟ هنا يوسف نزود حديثا، هل تسأل الله أن يرزقك الله ولدا له أربع أيدي، ثنتين قدام ثنتين وراء؟ لا أعوذ بالله، شنو ثنتين وراء ثنتين؟ ها الكمال ماذا يا أخوان؟ الكمال في الإنسان كم يد؟ من أعطى الإنسان هذا الكمال فجعل له يدين اثنتين؟ الله عز وجل، فهو أولى بالكمال. فمعطي الكمال مول الكمال أولى بالكمال. طيب أنت تمثل المخلوق بالخالق، الله له يدان والمخلوق له يدان، لا لا، احنا عرفنا القاعدة أن الصفة بحسب من أضيفت إليه. فإذا أضيفت اليدين إلى الله فهما يدان تليق به، وإذا أضيفت اليدين المخلوق فهما يدان تليق به. فكل من الخالق والمخلوق صفاته تليق به، والفرق بين ذات بين صفات المخلوق وصفات الخالق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. الحمد لله ما في إشكال، كمل.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا،
كمل.
وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر،
هذه الآيات تدل على ماذا؟ كمل. وألقيت،
وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني،
هذه الآيات فيها إثبات صفة العينين لله عز وجل على ما يليق به، صفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق به، ولا يماثل المخلوقين من غير نسبتها لله عز وجل، من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لكن هنا نقول بالعين بصفة العينين لله عز وجل ما قلناه بصفة اليدين. فالذي ورد في كتاب الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا جمع صح؟ وقال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جمع. وقال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني مفرد. فكم عين لله عز وجل؟ الأدلة ظاهرة أعين وعين، وأهل السنة يقولون عينان. هل خالفوا؟ لا، لأن قوله جل وعلا بأعيننا المثنى إذا ضيف يجمع كقوله فقد صغت قلوبكما، وكقوله جل وعلا مما عملت أيدينا، وهنا كذلك فإنك بأعيننا لأنه مثنى أضيف، فالمثنى إذا أضيف يجمع، هذه لغة العرب. مثلها تجري بأعيننا. طيب وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، عيني مفرد لا ينافي المثنى كما قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، لا ينافي المثنى. وكما قال يقول قال كتبت بيدي، ما يعني ما له يد أخرى، ولما قال الله بعيني لا يعني أن إيش له عين واحدة بل هما عينان. والذي اعتمد عليها للسنة حديث المشهور بحديث الدجال، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور دل على أنه أن له عينين. كيف؟ قال لنا لو قال لو كان لله أعين كثيرة ملايين مليارات فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؟ كان الأولى أن يقول ماذا؟ إنه أعور وإن ربكم له أعين كثيرة، أليس كذلك؟ صح؟ ليش يقول ليس بأعور مع أنهم أيهما أبين؟ أيهما أبين وله أعين كثيرة لو كان له أعين كثيرة؟ يقول وله أعين كثيرة ونقول ليس بأعور، لقال أعين كثيرة، لكن ليس لله أعين كثيرة حتى يقول أعين كثيرة، وإنما قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن الله له عينان اثنتان. وبعد يوسف، اليوم يوسف طلع اسمه كثير، توم الزود الله يرزقه، هل تتمنى رزقك الله بصبي جميل بس له عين واحدة؟ لا، الكمال يكون لك كم عين؟ زين أربع، ثنتين قدام ثنتين وراء؟ لا، الكمال كم عين؟ ألن نجعل له عينين؟ هذا الكمال، فمعطي الكمال هو أولى بالكمال، وعين الله عز وجل وعينا الله تليق به كما أن عين المخلوق تليق بهم، فالخالق له صفات لائقة به والمخلوق صفات لائقة به، فنؤمن بذلك. لله عز وجل عينان اثنتان من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، والحمد لله. تفضل كمل.
وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعوذ بالله.
وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
كمل.
وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
نعم.
وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
طيب، إذن هنا هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. المعتزلة قبحهم الله، يقول الله سميع بلا سمع. سميع بلا سمع؟ إيش هذا؟ هذا كلام باطل، يعني بطلانه يغني عن الرد عليه. كيف سميع بلا سمع؟ لو قيل الإنسان عاقل أنت عاقل بلا عقل ما رضي بذلك، أنت شهادات بلا علم ما رضي بذلك، أنت ما تتعرف تتكلم ما رضي بذلك. كيف يستب رب العالمين من الصفات تنزيها له؟ بل هذا إساءة في حق الله عز وجل. ماذا يقول الله عز وجل؟ قد سمع. قد إذا دقت في الماضي تفهم بماذا؟ تحقيق. قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع. سبحان الله، قد سمع والله يسمع إن الله سميع، ثم تقول الله عز وجل سميع بلا سمع؟ باطل. ثم صفة السمع في المخلوق صفة كمال ولا نقص؟ كمال. من أعطاه السمع؟ وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. من أعطاه السمع؟ هو أولى به سبحانه وتعالى. صفة السمع صفة كمال، يسمع الله كل شيء. كيف يقال الله لا يسمع؟ بل نؤمن بأن الله له صفة السمع. ومثل هذا قول جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فاللام موطئ القسم، يعني والله، وقد دخلت في الماضي في التعقيق، يعني والله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا وعيد. ومثل هذا قول جل وعلا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، يعني بلى نسمع، ورسل لديهم يكتبون. إثبات صفة السمع، فكيف يقال بأن الله ليس بسميع والله يقول عن نفسه ذلك؟ قل أنتم أعلموا أم الله؟ وقال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. وصفة السمع وصفة أسمع وأرى، يسمع ويرى، تختلف عن صفة العين والأذن. تبهتم؟ العين والأذن هذا شيء، والسمع والبصر والسمع والرؤية شيء. ولذلك قد يكون للإنسان عين وهو أعمى لا يبصر، صح؟ لا يرى، واضح؟ في فرق. فالله عز وجل أثبت نفسه العين كما مر قبل قليل. لا نقول الله له أذن، كلا، ولا نقول ليس له أذن. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما نفى ولا أثبت، والرسول عز وجل ما نفى ولا أثبت، فما سكت عنه الله ورسوله ما لا يسمع نسكت. لكن أخبر الله عن صفة العين فنؤمن بالعين، ونؤمن بصفة ماذا؟ السمع والبصر. فهذا لله عز وجل ثابت وهي صفة كمال. وقال جل وعلا: لم يعلم بأن الله يرى، واضح. وقال جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال جل وعلا: وقل اعملوا فسير الله سير الله عملكم ورسوله المؤمنون. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
طيب، هذه الصفات أيضا ثابتة لله، إذ أثبتها لنفسه وصبها نفسه. وهو البدع يقول لا يليق بالله أن يمكر وأن يكيد وأن يسخر وأن يستهزئ. كيف لا يليق بالله والله وصف به ذلك نفسه؟ أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ كلا. إذا نثبت ونؤمن بأن هذا ثابت لله عز وجل، ولكن نثبته كما أثبت الله لنفسه. قال: ومكروا مكر ومكروا ومكر الله. لما مكروا مكر الله، سخروا سخر الله منهم. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما أخبر الله عن نفسه. وهذه الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لا يشتق منها اسم الله عز وجل. ومكر ومكر الله، لا يقال الله الماكر، الله الكائد، الله المستهزئ. لا، استوى العرش، ما نقول الله المستوي، لكن العكس تماما، وهو أن كل اسم لله يدل على صفة. فاسمه السميع إذن هو يسمع، اسمه البصير يبصر، اسمه العليم يعلم. جاء ربك، هل يقال اسمه الجائي؟ ها، لا. يأتي ربك، هل اسمه الآتي؟ لا. اسمه الرحمن ذو رحمة. كل أسماء الله تدل على صفات، وليس بالضرورة الصفات تدل على أسماء. فالله يجيء ويأتي وينزل ويغضب ويمكر ويكيد ويسخر ويسخط ويكره، صفات لله عز وجل، لكن ليس دالة على أسماء له سبحانه وتعالى. فهذا كله نثبته لله على أنه شديد المحال، ومكر ومكر الله، ومكر ومكر ومكرنا مكرا، إنما يكيد كيدا وأكيد كيدا. كل هذا ثابت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هذه الصفات، هل هي صفات كمال مطلق ولا نقص مطلق ولا تارة وتارة؟ ناخذ صفة نصف. الغضب تقدم ذكره، إيش؟ إن أحيانا كل غضب يكون محمودا ويكون مذموما. المكر، إذا كان المكر بمن يستحق المكر فهذا محمود، إذا كان المكر فيما لا في من لا يستحق المكر مذموم. وما الذي نؤمن به ونثبته لله؟ ها، حال الكمال ولا حال النقص؟ حال الكمال، لأن كل صفات الله كمال. وهنا ينتهي الإشكال. السخرية، أن تسخر بالعدو وتوقع به الهزيمة وتحطمه نفسيا، هذا إيش؟ ماذا؟ محمود. أن تسخر بمسلم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ها، تسخر بمؤمن لا يجوز. تسخر بالعدو تحطمه نفسيا وتهزمه نفسيا، هذا محمود. إذن الكيد، المكر، السخرية، الاستهزاء، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. بمن يستحق ذلك هذا أمر محمود، بمن لا يستحق أمر مذموم. وما الذي يفعله؟ الله عز وجل وما الذي يليق به، ها ما كان في حال كمال ومنزه عن حال النقص، والحمد لله ما في إشكال. نعم. وقوله جل وعلا،
وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
العفو والقدير صفتان لله عز وجل. نعم كمل.
وقوله
وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، واضح. والآل بعدها،
وقوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم،
صفة المغفرة ورحمة الله، غفور ذو مغفرة ورحيم ذو رحمة. كمل.
وقوله ولله العزة ولرسوله،
ولله العزة، الله العزيز. نعم.
وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
إبليس يقول فبعزتك، الباء حرف قسم صح، أقسم إبليس بعزة الله عز وجل، والقسم عبادة، إبليس يقسم بالله بعزة الله ومع ذاك هو كافر، مما يدل على أن إبليس يثبت الربوبية ويثبت وجود الله ويثبت ربوبية الله. أما قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، نعم، مع ذاك هو كافر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا يكفي إثبات وجود الله عز وجل، ولا يكفي الإيمان بربوبية الله عز وجل، بل لا بد مع ذلك عبادة الله عنده لا شريك له، وإلا يكون كافرا. فلا ذاك بعض الناس يعني يتكلم كذا في إثبات أن الله موجود، طيب هل أمام اقتنع بأن الله موجود؟ إيش صار يعني؟ حتى الكفار حتى إبليس يعتقد بأن الله موجود، ثم مع النقاش الطويل بأن الله هو الخالق، طيب وبعدين خالق قم واعبده، أما التقر بأنه خالق، حتى إبليس يقر بأن الله هو الخالق صح، وإبليس يقر بأن الله هو الرب. ماذا قال إبليس، ماذا قال الله عنه؟ قال ربي فأنظرني لا يوم يبعثون، يقول ربي، ويقول فبعزتك، ويقول خلقتني، ما يكفي، خلقنا لنعبد الله عز وجل، لا لنقر بوجوده فحسب أو أنه خالقنا فحسب، بل لو أقر أحد بأن الله هو الإله المستحق للعبادة لكن أعرض عن عبادته ولم يعبده، هذا كافر بعد. إن الله عز وجل قال إيش؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل من قام وعبد الله، ما أعرض عن عباد الله، عبد الله لكن يعبد معه غيره، هذا مشرك. لابد أن تقر بأن الله موجود وأنه الرب الخالق المالك المدبر وأنه الإله المستحق للعبادة، وتقوم بعبادته ولا تشرك به أحدا، حينئذ تكون موحدا. فذاك الدعوة للتوحيد لابد من بيانها، أن كثير من الناس يظن ماذا؟ الغاية 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 أن تثبت بأن الله موجود، وناقش الملحدين وتعال جيب الملحدين وعمل دورات لنقاش الملحدين لتثبت بأن الله موجود، بعدين أثبت بأن الله موجود. كان الشيخ حماد الأنصار من الشيخ المدينة، المحدث المدينة يسمونه، يقول لنا الشيخ شيخنا فلاح بن إسماعيل الدكر رحمة الله على الجميع، يقول كان الشيخ حماد يقول هذا فلان صعد الفضاء فقال أشهد لهذا الكون خالق. شوف النتيجة اللي وصل لها الشيخ حماد، إيش يقول؟ قل يا حمار ما علمت بأن هذا الخلق لو خالق إلا لما صعد فوق، فين هذا حمار؟ ليش يعني وانت في الأرض ما تعرف أن الله لو خالق؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما دريت إلا لما صعد فوق. آيات الله كثيرة، يعني ما هو غاية أنك تثبت بأن الله الخالق؟ واستأنسوا بعض الناس، ألف مؤلف سمى الكون يشهد بوجود الله، حتى إبليس يشهد بأن الله موجود، إبليس ما يشهد بأن الله موجود فحسب، بأنه الرب بأنه الخالق ويقسم به ويدعوه. شوف إبليس يدعو الله، ماذا قال له؟ قال انظرني، قال أنك من المنظرين، صح ولا؟ والدعاء عبادة، ومع ذلك هو كافر، إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين. لا تفرح كثيرا إذا فلان أثبت بأن الله موجود، ولا فلان تاب من الإلحاد وصار إيش؟ يقر بوجود الله، ولا فلان أقر بأن الله هو الخالق، زاد واحد. وبعدين افرح بالموحدين الذي يعبدون الله عز وحده لا شريك له، تحبهم وتواليهم وتفرح لهم وتحزن لأحزانهم، لأن الله يقول والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل الذي نحبه ويحبنا الذي نشترك معه ويشترك معنا في عبارة الله وحده ولا شريك له؟ واضح؟ كمل.
أحسن الله إليكم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
تبارك يعني تعاظم، وتبارك لا تقال إلا في حق الله عز وجل، ما في شيء تبارك إلا الله وحده، وأنه جل وعلا له جلال وإكرام. نعم كمل.
وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟
الجواب لا سمي له. كمل.
وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
نعم لا كفوا له، الكف المثيل. نعم.
وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
وأنتم تعلمون بأنه ليس له أنداد يخلقون كخلقه، لأن هذه الآية في السياق الخلق الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من ثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بالأنداد ما تفعل هذه الأفعال، إذن الذي خلق هذه المخلوقات هو الذي يستحق أن يكون الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. نعم.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم. لأن الله إثبات أن الله يحب، فالمؤمن يحبون الله أشد من حب الكفار لله. الكفار يحبون الله لكن يحبون مع الأنداد، فضعفت محبتهم لله. أما المسلم وحدون يحبون الله حب عبادة وحده، فهم أشد حبا لله عز وجل من حب المشركين لله. نعم.
وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
واضح الصفات، الحمد كل صفات الكمال لله عز وجل، من كماله لم يتخذ ولدا لكمال وحدانيته وغناه، ولم يكن له شريك في الملك لكمال وحدانيته وغناه، ولم يكن له ولي من الذل يحتاج إليه، بل الله عز وجل غني عن كل شيء وكبره تكبيرا، يعني قل الله أكبر واعتقد وأؤمن بأنه أكبر من كل شيء. نعم.
وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
يعني ينزه الله عز وجل بلسان الحال والمقال ما في السماوات وما في الأرض له الملك، قدم له الجار المجرور لفيد القصر والحصر، كل الملك له وحده، لأنه قدم له الملك بالألف واللام للاستغراق، يعني كل الملك، قل اللهم مالك الملك. وله الحمد كذلك، قدم الجار المجرور وهو على كل شيء قدير، صفة القدرة لله عز وجل فهو قدير وقادر. نعم.
وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولي ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
في إثبات إيش الصفات؟ التنزيل، الله ينزل، تبارك الذي تعاظم وتقدس، الذي نزل الفرقان، إذا الله ينزل على عبده ليكون العالم نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، تقدم الكلام، ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، ولدا نكرة ولا معرفة؟ نكرة تفيد ماذا؟ العموم، يعني ولا أي ولد، لا عزير ولا المسيح ولا الملائكة، لم يتخذ أي ولد، ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، صفة التقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
طيب هل الآية نقف عند قوله ما اتخذ الله من ولد، من هذه الشيخوان تسمى في النحو زائدة، وفي القرآن قال صلة، لأن القرآن ما في شيء لا زائد ولا ناقص، تفيد التوكيد، فيقال عنها إيش؟ من صلة للتوكيد. ولذلك لو لم تذكرها في غير القرآن فقيل ما اتخذ الله ولدا، مستقيم الكلام وليس مستقيم؟ مستقيم. لكن لما قال من ولد، ما اتخذ الله من ولد، من هنا صلة لتفيد التوكيد. في غير القرآن يقال إيش؟ حرف جر زائد، حرف جر زائد زائد، حرف جر زائد إعرابه حرف جر زائد، زائد يعني يزيد في المعنى والتوكيد، حرف جر زائد زائد. في غير القرآن يقال حرف جر صلة يزيد في التوكيد، فقال ما اتخذ الله من ولد، يعني أي ولد. وقول ما نفي وولد نكرة، يفيد العموم، ما اتخذ أي ولد من الأولاد ومن للتوكيد. ومثل ذلك وما كان معه من إله، أيضا من للتوكيد، ويستقيم معنى حتى بدونها. وما كان معه إله، لكن قال من إله للتوكيد، أي إله ليس معه. إذن لو كان كذاك معه إله لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، لكن ما في إله مع الله ليذهب إيش بما خلق ولا على أحد بعضهم على بعض، بل الله أعلى من كل شيء. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما كان إيش غير مشاهد، والغيب ما غاب على الحواس، فالله يعلم هذا وهذا. فتعالى الله عما يشبه، تعالى تعالى. أي أنواع العلو؟ علو الذات ولا الصفات ولا القهر للمخلوقات؟ كلها. لماذا؟ لأن الله له العلو المطلق الكامل. نعم.
وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
فلا تضربوا لله الأمثال، هذه الصيغة هذه إنشاء ولا خبر؟ لا تضربوا إنشاء. ما لا تضربوا؟ نهي ولا نفي؟ لا تضربوا نهي، لا تضربوا الأمثال، يعني لا تقول الله مثل الشيء الفلاني. فصار هنا نفى الله عز وجل عن نفسه المثل بقوله جل وعلا ولله المثل الأعلى، إذن له المثل ليس لغيره. وقوله وله المثل الأعلى بالخبر أخبر بأن قال ولله المثل الأعلى، وبالإنشاء قال فلا تضربوا. إذن هنا المثلية لله عز وجل ممتنعة بقوله جل وعلا ليس كمثل شيء، يعني ليس كصفة شيء. ولأنه قدم الجار المجرور فقال ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، ولأنه نهى عن ضرب الأمثال فقال فلا تضربوا لله الأمثال. واضح؟ طيب إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا، صفة العلم. وقال تعالى
وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هنا ذكر الله المحرمات الأخف الأشد، الأخف فالأشد فالأشد فالأشد. ها؟ فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الفواحش المعلنة والفواحش الباطنة أو الفواحش التي لم تأتي بعد، كل حرام. والإثم ما كان فيه إثم، والبغي بغير الحق يعني الاعتداء على الدماء والأبدان، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهل في شرك أنزله الله أنزل به سلطان، ولا كل الشرك ما أنزله به سلطان؟ إذن هنا ليس قيد الشرك الذي أنزل الله سلطان لا تشركوا، أما الشرك الذي أنزل به سلطان فاشركوا، هذا المعنى؟ كلا، وإنما هذا لبيان هذا الواقع، الواقع بأنه إيش ما أنزل الله به من سلطان، فيسمى هنا صفة كاشفة وليس قيد. القيد مثل ماذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا اللي قتل متعمدا ها ومن يقتل متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. متى هذا؟ إذا كان متعمدا فيسمى هذا قيد. أما هذا يسمى صفة كاشفة لبيان الواقع، الواقع بأنهم إيش يشركون الشرك الذي ما أنزل الله به سلطان. قال جل وعلا وقتلهم الأنبياء بغير حق، في نبي يقتل بحق؟ في نبي يقتل بحق؟ كل أنبياء يقتل بغير حق. إذن وقتلهم الأنبياء بغير حق، كلف بغير حق هنا صفة كاشفة لبيان واقعهم من قتل الأنبياء بغير حق، ولا قيد؟ إذا كان قيد ايش يصير معنا؟ تدري ايش يصير معنا؟ أما إذا قتل نبي بحق فهذا لا بأس به. لا، كل الأنبياء يقتلون بغير حق، واضح؟ لكن هنا صفة كاشفة. إذا قال وأن تشركوا بالله، والواقع الحال أن الشرك كله ها لم ينزل الله به سلطانا، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه أوسع. قال الذي عرفته ودرسته بأن الشرك هو أعظم الذنوب. الشرك قول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم يا شيخ أوسع. الذي يقول الإله الفلاني شريك مع الله، هذا قال على الله بغير علم. الذي يقول عيسى مريم إله ابن الله، هذا قال على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم أوسع من الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك أصلا فرد من أفراد يشرك القول على الله بغير علم. فصح أن يقال بأن هذه الآية ذكر الله في المحرمات، الأخف الأشد وأشدها القول على الله بغير علم. طيب أظن يكفي هذا اليوم إن شاء الله إلى هنا، بلغ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.